مثلا ما رأينا ما كتبوا هؤلاء التنظيميون، مثلا الشيخ عبد الرحمن الخالق في كتابه مشروعية الجهاد الجماعي، وكثير منهم السرور كذلك في مكان في كتاباته، يعني يقولون بأن يعني الشيوخ السلفيين، وسواء السلفية المعاصرة أو القديمة، مثل الشيخ محمد عبد الوهاب، يعني يحتجون يقول أنه كان لديه تجمع، قام بتجمع من خلال دعوته، ونشر دعوته من الداعية وخرج خارج الجزيرة. يعني
معليش في التجمع، كلمة التجمع كلمة نقول نصافة، كلمة سياسيين يعني تضيقها تضيق وتوسع تتجه. نحن الآن كما قلنا آنفا ألسنا متجمعين؟
نعم.
طيب في أحد يمكن هذا التجمع؟ لكن التجمع الذي أشرنا إليه آنفا والذي هو في الحقيقة واقع التكتلات الحزبية اليوم في الأراضي الإسلامية، محاولة إيجاد دويلة صغيرة ضمن دولة كبيرة، لأن لهم آراء تتعلق بهذه الدولة، منهم من يصرح بأن الحكام كفار، منهم من يقول إن لم يكونوا كفار فيجب الخروج عليهم ونحو ذلك من الأفضال. هذه لا تنظر من التجمعات العلمية والتوجيهية التي نحن أشرنا إليها، وإنما تنظر من التكتلات والتحزبات السياسية. ثم هذه التحزبات والتكتلات السياسية مع الزمن إن كان عندها شيء من الثقافة الإسلامية الصافية تبدأ تضمحل وتذوب وتذوب، لأن الجهد سيتوجه إلى الناحية السياسية المحضة. فهذا التجمع، هذا التكتل، هذا التحزب لا ينبغي نحن أن يخفى علينا أن هذا شيء، والذي يأمر به الإسلام وقامت به كل الجماعات الإسلامية على مدى الزمان، هذا شيء آخر. انظر الآن أخونا عبد الرحمن بن خالد. عبد الرحمن عبد الخالق هو صاحبنا وأخونا، وهو تلميذي في الجامعة الإسلامية، وله كلمات يعني يذكر فيها أو يذكرني فيها بخير، لكن مع ذلك مع الزمن هو تطورت ناحية السلفية فيه، لأن العمل السياسي يضطر أن يتزحلق القائم على هذا العمل والخروج بعض ولو بعض الشيء، وقد يكون الخروج فيما بعد أكثر وأكثر. هو مثلا يقر جماعة تبليغ على أوجادها وبنيادها، لماذا؟ لأنها تعمل الإسلام، هذا لا يكفي. وأنا أقول أن جماعة تبليغ كجماعة كثير منهم مخلصون، لكن الخط الذي هم سائرون فيه لا يصل أبدا هذه الجماعة أولا إذا جاءهم الأجل أن يموتوا على التوحيد الصحيح وعلى عقيدة صحيحة. وماذا يهم المسلم إذا لم يستطع أن يقيم دولة الإسلام على أرض الإسلام، لكنه يستطيع أن يقيم دولة الإسلام في قلبه؟ وماذا يهمه إذا لم تقم دولة الإسلام على الأرض إذا أقامها في قلبه؟ ولكن العكس تماما، قامت دولة الإسلام لكن دولة الإسلام في قلبه لم تقم، ما الفائدة من ذلك؟ فجماعة التبليغ كما تعلمون وأظن لسم بحاجة إلى تفصيل القول، لا يدرسون التوحيد، لا يدرسون الحديث والسنة، كل منهم مثل إخوان المسلمين كما يقول عندنا في بلاد الشام، كل من على دينه الله يعينه، يعني هذا حنفي، هذا حنبلي، هذا مالكي، هذا شافعي، هذا صوفي، هذا سلفي، كل هذا ما في اختلاف بيناتهم، لأنه ليس لهم هدف اتباع قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هذا الأمر ممكن جماعة التبليغ لا يسعى إليه. إذا ماذا يسعى جماعة التبليغ؟ لا شيء سهل سنة أشبه ما تكون، وأرجو أن لا أؤاخذ في هذا الكلام، دعوة النصارى الرهبانية، تخلف الأخلاق الحسنة، لا تزني، لا تسرق، لا تكذب، لا تستغيب إلى آخره، أما العقيدة فلو كانت خرابا يذهب فلا بأس من ذلك، هذه ليست هي الإسلام. تركنا جماعة التبليغ جانبا، أخذنا مثلا إخوان المسلمين، مضى عليهم نحو نصف قرن من الزمان وهم لم يتقدموا لا إلى الإسلام الذي ينشدونه أن يكون حكما في الأرض، ولا إلى الإسلام الذي أمرهم رئيسهم الأول بقوله أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقام لكم وفي أرضكم. لا هذا أقام ولا ذاك ولن يستطيعوا إلا إذا سمع للطيب على الدرب. جاء أبونا عبد الرحمن فأراد أن يوفق أن يجعل سببية إخوانية, وهذا مستحيل, لا يمكن الجمع بين الخطين أبدا, وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أنا في الواقع ألاحظ بعض الملاحظات. أجد شباب الإخوان المسلمين قديما كانوا يتزينون لزي الإفرنجي. لماذا؟ لأن رئيس حسن بن هكذا عام, لكن هو استطاع بشيء من جرأته الأدبية أن يخالف الجو المصري هناك في شيء واحد, وهو أنه عفى, لا أقول عن لحيته, عفى عن بعض لحيته. ثم جرى الأخوة المسلمون في كل بلاد الإسلام على التزيين بزيه. لن تجد رجلا من إخوة المسلمين له لحية طويلة, صار شعار له. نعم
الغالب. نعم
لا, أنا ما رأيت أحداً, أنا ما رأيت أحداً منهم يعني من الأخوان ولو لحية كاملة. ممكن أن يكون قبل عليكم السلام قبل أن يكون إخوانيان, يمكن يكون كان له لحية من أبناء النذر ثم صار إيش من الأخوان. أما نشأ وتربى في جمرة الإخوان المسلمين ومع ذلك اتبع السنة ولم يتبع السنة فكن لنا, هذا ما أعرفه. فكل الشباب المسلم الآن خاصة في بلاد أوروبا يتزين بزي فتن لنا. لماذا؟ لأنهم تأثروا بمنهجه ولم يتأثروا بمنهج نبيهم عليه الصلاة والسلام, وهذا التحسب حسبكم مثالا إلى ما يؤدي إليه بأصحابه. ومن ذلك أيضا أنهم لا يهمهم إن وجدت من الأخوات سلفيا ولا تجده داعية سلفيا, وإنما هو لنفسه ولذات نفسه. أما الآخرين فما كما قلنا آنفا فإذن على دين وأولا يعينه, هكذا ليس هذا هو الخط. فإذا كانت الجماعات كلها تتفق على السير على ما كان عليه السلف الصالح, وكل جماعة تعمل كما لو فرضنا أفرادا, هذا يعمل في الحديث وهذا في الفقه وهذا في التفسير, هذا في اللغة, هذا في الاقتصاد, هذا في السياسة, بلا شك لو فرضنا العلوم 20 علما طلبا فقام 20 شخص بهذه العلوم في العالم الإسلامي لا يكفي, يجب أن يكون مئات في كل علم, أن يكون فيه مئات ليقوموا بالواجب الكفائي هذا. لكن ليسوا إلا متكتلين كتلة واحدة تجمعهم, قال الله قال رسول الله, إذا فعلوا هذا فهو نعم العمل.
يعني هذا لا يعني أنهم يعني طائفة منهم تخطط في السياسة تعمل في السياسة تعمل في السياسة
تعمل في السياسة, لكن في حدود دائرة الإسلام الكتاب والسنة فليس يعني تحدث تكتل بهذا العمل بحيث لا نتحرك على الجماعات الأخرى ونعاديها ونحاربها. ولذلك نحن نقول من مزايا الدعوة الإسلامية السلفية أنها تتسع لكل الجماعات, وليس هناك جماعة تتسع لكل الجماعات إلا هذه الجماعة التي تتمثل في الدعوة لكتاب السنة. فمن كان هكذا ويعمل في جانب من هذا الإسلام نحن لا نعيده ولا نأخذ عليه, لأنه لا يمكن إلا هذا. واضح؟
يا شيخ العمل لأنهم شبه يا شيخ في القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب, يعني ما ضابط هذه القاعدة يعني
هم الآن يا أخي كلامي واضح في هذا. يعني الآن أنا متخصص في اللغة, أنا متخصص في اللغة قد أكون متخصصا في علم الحديث, لكن إذا أنت كنت متخصصا في اللغة تعاديني تعاديك تتحدث تتكتل أنت وجماعتك الذين تعملون في اللغة, لا كل واحد منا يكمل الآخر, كل جماعة تكمل الجماعة الأخرى وهكذا. لما تكون جماعات على هذه الصورة فحينئذ نحن نقول هذا هو العمل الإسلامي, هذا هو العمل الجماعي وليس هو التحدث.
هم يعني ينتمون إلى أحزاب معينة يعملون يرتون العمل السياسي, مثلا تجد فيهم شخص أو داعي الدعاة مختص مثلا في الحديث وهذا مختص في اللغة، هل هذا من كلامكم أن نتعاون معهم نعمل معهم وهم يرون العمل الدعوي من خلال
الحديث؟ لا أتعاون معهم ولكن ما موقفهم معي وما أمثالي يتعاونون معه والجواب لا ما نتعاون معهم. ولذلك أنا ما كنت في سوريا أنا كنت مع الإخوان المشركين كأني واحدا منهم، يعني كنت أدعوه من الكتاب والسنة ووجد منهم من تجاوب معي كثيرا، فمثلا عصام العطار اللي هو في عمان معروف، زهير الشاويش كذلك إلى آخره، لكن تتغلب عليهم التجميع الأول لا يدعو من الكتاب والسنة لأنهم يعتقدون أن الدعوة إلى الكتاب والسنة تفرق، وهذا أقول بكل صراحة نعم تفرق، لكن تفرق بين الحق والباطل، تفرق بين المبطل وبين المحق، هذا لابد منه، والرسول ما أرسل إلا لهذا. ولذلك يعجبني حديث صحيح البخاري أن ملكا أو ملكين نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فتحدث أحدهما عن هذا النائم الذي هو الرسول عليه السلام فجاء في وصفه أنه مفرق، الرسول مفرق أي مفرق بين الحق والباطل، فهؤلاء بسبب تكتلهم اللا علمي يحاربون العلم ويقولون كجماعة تبليغ تماما، إذا مشيت معهم ودعوت إلى ما هم يدعون إليه فقط من تحريم الكذب والسرقة والنميمة وإلى آخره فهم راضون عنك، أما إذا دندنت حول التوحيد دندنت حول السنة دندنت حول التعبير عن البدعة يقولون أيضا تعبير سوري نهج جيد لا تعرف، يعني نهج شيء حساس يقولون لا تعرف معه، إذا كيف يتفاهم هؤلاء إذا كنا نحن نمد أيدينا إليهم بالتعاون كله في مجاله فهم يأبون علينا أن يتعاونوا معنا؟ هذه نقطة مهمة جدا فيجب أن نتنبه لها.
هناك موضوع أنا صراحة السؤال لكن الآن بعد ما تكلمت أخذتني فكرة، سيظن الشباب الجزائري يأتونك ويأتونك في كل مكان تذهب إليه ويسألونك حول قضية ليتك تجلي الأفهام وتجليها الآن أو في أي وقت كان وتتكلم بصراحة، مثلا عندنا الأخ العيد ثقة عندنا إن شاء الله وعند الجزائريين يبين لك إحنا قامت في الجزائر ما يسمى بجبهة أو جبهة إسلامية، لما لا يتطوع الأخ فيقول لك أعمالها حسب ما يراها وكيفية يعني كيف بنيت وماذا تهدف، ثم تقول الكل ينتظر جوابك في الجزائر، ثم تقول اسمح لي، ثم توجه الشباب وتنصحهم ماذا يكون موقفهم منها كيف يرونها، يعني توجههم توجيه عام حينئذ سوف لا يطرح هذا الموضوع من جديد، أما هكذا يعني عمومات كل واحد يسأل كل سيفهم من كلامك حسب مراضيه هو وحسب ما يتوجه إليه هو، فلعل الأخ العيد يتطوع الآن أو غدا أو مدام مقيم هنا وهو تلميذك إن شاء الله ويتابع كتب وهو يعرف الجبهة هذه بحكم كونه يعني معها وأنشئت وهو موجود ويعرف أهدافها ويعرف هذا هو الذي أريد أن أقوله. أما سؤالي أنا فهو منهم الخوف.